صلوات طه واله هذه صلوات طه واله
طيب طبعا الرب الجلاله صلوات الله واله ما يرضى بعمل رب الجلاله ما بي صلوات الله واله من قبض الأزل ما يرضى بعمل من قبض الأزل ما يرضى بعمل ما بي صلوات الله واله.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الواحدة بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم سيداتي سادتي، ونقدم لكم نشرة أنبائنا الموجزة يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. قال قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي إن جهاد الممرضين قد عزز مكانتهم في نظر الشعب الذي فهم بدوره مكانة ودور فرق التمريض. وفي كلمته بمناسبة الذكرى السنوية لولادة السيدة زينب سلام الله عليها ويوم الممرضات والممرضين في إيران، أشار القائد إلى التعاطف بين الممرضين والمرضى الذي تجلى بوضوح خلال فترة جائحة كورونا التي أبلى فيها الممرضون والممرضات بلاء حسنا. وطالب سماحة القائد المسؤولين بضرورة متابعة أمر تعيين 30,000 ممرض وممرضة بأسرع وقت ممكن. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد إن طهران ترحب بالحوار مع دول المنطقة، لكن إذا كانت دول الخليج الفارسي تريد الحوار حول الاتفاق النووي فإنه ليس من المقرر التفاوض مجددا حول هذا الملف مع أحد. وأضاف خطيب زاد أن الاتفاق النووي قضية تمس الأمن القومي الإيراني ولا علاقة لأحد به سوى إيران، داعيا الجميع إلى معرفة مستواهم والتحدث وفق مقامهم. انتقد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان القرار الأخير للبرلمان الأوروبي ضد إيران، مؤكدا أنه يقدم خدمة لبايدن وينتهك حقوق 80 مليون إيراني. وكتب عبد اللهيان في تغريدة أنه لا يحق لمقاتلي أو عفوا إنه لا يحق لقاتلي مئات الأطفال المصابين بأمراض خاصة بسبب الحظر ومستضيفي الإرهابيين المنافقين التحدث علنا عن حقوق الإنسان والمطالبة بالإفراج عن الجواسيس ومزدوجي الجنسية الذين اغتالوا العالم النووي الإيراني الشهيد فخري زادة. أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانشي أن خفض طهران لتعهداتها النووية يأتي طبقا لحقوقها الواردة في الاتفاق النووي بعد نقضه من قبل باقي الأطراف. وقال روانشي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ردا على تقريره إن لإيران الحق في الاستفادة من الجانب الاقتصادي للاتفاق النووي، مضيفا أن عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة والفريق قاسم سليماني تعدان جريمتين سافرتين كان ينبغي على غوتيريش أن يشير إليهما ويدينهما في تقريره. أقام مجلس النواب العراقي حفلا تابينيا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الشهيدين الكبيرين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس. وشهد الحفل التابين حضورا نيابيا ورسميا كبيرا تخللته فعاليات عديدة استذكرت مآثر الشهيد القائد قاسم سليماني ورفيقه الشهيد الكبير أبي مهدي المهندس في الحرب ضد عصابة داعش الإرهابية وتحرير الأراضي العراقية من دنس الإرهابيين. حضرت فيسبوك صفحة إذاعة طهران العربية التي كانت تضم الكثير من المتابعين من جميع أنحاء العالم، وأغلقت إدارة شركة فيسبوك التي تتشدق بحرية التعبير الحساب الخاص بإذاعة طهران العربية بحجة نشر أخبار ذكر فيها اسم الشهيد قاسم سليماني. إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 22013762 22013768 22013848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388750. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخوات المستمعات، أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. هذا هو موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: زينب الكبرى، العالمة والتقية الورعة في ذكرى مولدها المبارك سلام الله عليها. محاضرنا سماحة السيد حسن الكشميري. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وأهل بيته الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون الكرام. تمر علينا مناسبة عزيزة على كل مؤمن، وهي ترتبط بالحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها. والحوراء زينب هي أول وليدة للإمام علي وللزهراء فاطمة عليهما السلام، أو هكذا نقول أول وليدة لهذا البيت الطاهر، وهو بيت النبوة ومصدر الوحي ومنبع العطاء. الحوراء زينب من الأسلاف الأعاظم، وهي عقيلة الوحي وربيبة النبوة وريحانة أبيها أمير المؤمنين، وهي رمز من رموز البطولة والجهاد، ومظهر من مظاهر بلاغة أهل البيت. ولا عجب من ذلك، فقد ترعرعت في أحضان هذه المجموعة الطاهرة وهم الخمس أهل العبا، تغذت من علوم أبيها علي بن أبي طالب، والذي هو باب مدينة علم الرسول، كما يقول الشاعر: مدينة العلم على أنواعها محمد والآل هم أبوابها، وزينب علومها من عندهم لأنها قد نجحت طلابها. وقد بلغت الحوراء زينب من العفاف والخدر مبلغا كبيرا، كما حدثتنا بذلك السير والمصادر العامة. وهنا يقودنا الحديث عن الحوراء زينب إلى صياغة الإسلام للمرأة كعنصر نافع وعطاء في المجتمع. وتعلمون أيها الإخوة أن العنصر النسائي مر بأدوار مختلفة ومضطربة، فالمرأة في الجزيرة أو شبه الجزيرة العربية كانت على أسوأ حال، تعيش أخس الظروف، تذل وتستعبد وتباع وتشرى في جو وفي ظروف متخمة بالذل والاحتقار والامتهان. وقلما وجدنا التاريخ يتحدث عن نساء كان لهن دور، مثلا ملكة عرش اليمن أو تدمر، هذا كان في زمن غابر قديم جدا عبر آلاف السنين، فالملكة بلقيس ارتقت عرش السبأ في زمن النبي سليمان، وكذا الحال بالنسبة إلى جنوبها، تلك الحضارات اضمحلت. لكن تبدل الأمر إلى تعسف وقمع بالنسبة إلى العنصر النسائي بشكل تشمئز منه النفوس. ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله عمل على تحطيم تلك القواعد ونسفها بشكل تدريجي، وكان يطبقها عمليا في تعامله مع بناته ومع بعض النساء التي كنا يتصلن به. وحتى اليوم وكما يخدع العالم وتخدع المجتمعات البشرية بالنداءات البراقة والخالية من المحتوى بأن الأوروبيين يحترمون العنصر النسائي وأن الإسلام يضطهد المرأة، هذه من الدعوات الباطلة والدعوات التي كما تعرف بهذا العنوان كلمة حق يراد بها باطل. الأوروبيين تحت التستر بعنوان حرية المرأة استخدموا المرأة لبث الميوعة ولنشر الانحلال والدعارة تحت ظاهرة الفن، حتى أصبحت البنت خصوصا المرأة الجميلة الفتاة الجميلة ضالة السينمائيين، تنافس أرباب الأفلام وصانعي الأفلام للمتاجرة بجمالها وبمفاتنها، وصار دعاة التفسخ الجنسي أول ما يقامرون على مفاتن المرأة وعلى العنصر النسائي. وبلغ الأمر من شيوع الفساد وانتشار الدعارة، كما قرأت في إحدى المجلات مثلا في فرنسا وحدها قبل الحرب العالمية الثانية بلغ عدد المحترفات للبغاء 500,000 مرأة، وهذه الظواهر تتكرر في وضع مربك للحياة البشرية عموما وللعنصر النسائي بالخصوص. وهكذا في السويد كذا عدد الآلاف من الأطفال يولدون بشكل غير شرعي، وفي الدولة الفلانية من بين كل 10 أطفال 4 منهم يولدون بشكل غير شرعي. هذا كله يدل على الوضع الهابط والرديء الذي تعيشه المرأة. أما المرأة في ظل ثقافة أهل البيت، في ظل ثقافة الإسلام وثقافة أهل البيت سلام الله عليهم، أعطيت الدور المناسب، الدور الذي يناسب طبيعتها وتركيبتها ووضعها النفسي والعضوي. وتعلمون بأن بعض العناصر التي أرادت تفكيك المجتمع الإسلامي في عهد الرسول صلى الله عليه وآله حاولوا دفع بعض العناصر النسائية لإثارة هذا المعنى بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله بأن المرأة وضعت في مستوى أهبط من مستوى الرجل، بعنوان أن المرأة لماذا حرمت مثلا من الجهاد. والحال بين المشرع الإسلامي بأن المرأة لم تحرم من كل مراحل الجهاد، إنما أمرت بأن لا تتقدم إلى الخط الأول وهو خندق القتال، باعتبار أن تركيبتها وصياغتها لا تتحمل هذه المسؤولية، لكن لم تمنع المرأة من ممارسة الأدوار الأخرى في جبهات القتال وفي الدفاع عن حرمة الإسلام والوطن والكرامة. فمثلا أعطيت المرأة دورا كبيرا في تدعيم المقاتلين وفي ترديد الشعارات أو الكلمات التي تحمس المقاتلين، أو أعطيت المرأة مجالا لتلعب دورا في إسعاف الجرحى وفي تموين المقاتلين وفي دعمهم بالذخيرة ونقل المؤن وغيرها. بالإضافة إلى كل هذا أعطيت المرأة دورا كبيرا لتقوم بأداء الجو الإعلامي للمعركة. ونقرأ بالتاريخ كم لعبت بعض العناصر النسائية دورا كبيرا في تلك الحروب التي قادها رسول الله صلى الله عليه وآله، في مقاومته للمشركين، وأيضا في الحروب التي قادها الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، حينما كان يحاول إصلاح البنية الداخلية للمجتمع الإسلامي. فإذا ما قرأنا تاريخ بلاغات النساء أو المصادر التي تحدثنا عن أعلام النساء، نجد كيف لعبت المرأة في أجواء الحروب دورا كبيرا في تشجيع المقاتل وفي دعم المقاتل وفي إبراز الوضع الإعلامي أو انعكاس الجو الإعلامي. وهكذا يقف رسول الله صلى الله عليه وآله ليمجد ببعض النساء اللاتي وقفن معه في مجابهاته مع الكفار، وهكذا الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. واختصارا نقول بأن المرأة وضعت في مكانها الطبيعي في ظل حكم الإسلام وثقافة الإسلام وثقافة أهل البيت التي تشكل المنبع الصافي للإسلام. وآخر ما نستشهد به في هذا المجال هو ما أعطيت المرأة من دور ومن مكانة في الجمهورية الإسلامية في إيران، هذه الثورة التي قادها الإمام الراحل مجدد الإسلام في القرن العشرين الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. فكان من أبرز إنجازاته العظيمة التي خرس أمامها دعاة الشرك والمنافقون والمتاجرون باسم حرية المرأة ومكانة المرأة، اخرست ألسنتهم وكمت أفواههم في التشريعات التي قامت بها الثورة الإسلامية في إيران، والتي تضمنت إعطاء المرأة هذا الدور. فتعرفون تماما وتسمعون وتقرؤون ما تقوم به المرأة في المجتمع الإسلامي من دور كبير في التشريع، فهناك عدة نساء، نعم هن في مجلس الشورى الإسلامي انتخبهن الشعب كممثلات للأمة يساهمن في تشريع القوانين ومناقشة الوزراء واستجواب المسؤولين، وهكذا أعطيت المرأة دورها في ممارسة الأعمال الأخرى الإعلامية والثقافية والتربوية. وحتى لدينا هناك كادر متقدم من النساء اللاتي تخصصن في شؤون القضاء، يعملن في القضاء. الإسلام لا يريد من المرأة إلا شيئا واحدا، وهو توفير الأمان لحرمتها وعفتها وكرامتها. فإذا توفر ذلك وإذا أمنا لها ذلك الجو، نستطيع أن نسمح أو يسمح للمرأة أن تمارس مختلف الأعمال وتقدم العطاء إلى مجتمعها وأبناء أمتها. نعود بعد ذلك إلى الحديث عن الحوراء زينب، وهي كما قلت من الأسلاف الأعاظم التي تمثلن القدوة الأولى للمرأة المسلمة، المرأة المؤمنة المجاهدة في سبيل الله. فالحوراء زينب تأتي في عظمتها بعد أمها فاطمة الزهراء سلام الله عليها، عظمتها من حيث إصالتها ومن حيث تربيتها ومن حيث ثقافتها ومن حيث عطائها. ف فقد بلغت من العفاف كما تحدث السير أن الجيران لم يسمعوا كلامها، وهي المرأة التي وقفت في تلك المجالات لتلقي الخطب وتدافع عن كرامة الإسلام، لكن في مقام التبليغ لصالح الإسلام وكشف مظلومية أهل البيت وكشف حقيقة الصراع العلوي الأموي. طيب، ولدت مولاتنا الحوراء زينب سلام الله عليها في السنة الخامسة من الهجرة. طبعا هناك شيء من الاختلاف، لكن ما يتحد عليه الأكثر من أرباب المصادر أنها ولدت في السنة الخامسة من الهجرة، وأعتقد أن ذلك يصادف شهر كانون ثاني من عام 627 ميلادية، وهي أول وليدة للزهراء فاطمة ولأمير المؤمنين سلام الله عليهما. ولما ولدت أولاها أبوها أمير المؤمنين عناية خاصة، وأطلق عليها هذا الاسم بعد استشارة من رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان الإمام أمير المؤمنين يعكف دائما على أن يربي الحوراء زينب على نمط تعكس تطلعاته وتعكس مستقبل المرأة الجهادي وتعكس مستقبل المرأة التي تناضل من أجل دينها ومن أجل مبادئها، وتقف موقفا صارما من ذلك التطاول على كرامة الإسلام والتمرد على أوامر الله سبحانه وتعالى. وفعلا لما نقرأ سيرة الحوراء زينب نجد أنها حققت طموحات جدها رسول الله وأبيها علي بن أبي طالب وأمها الزهراء. ولا ننسى ما كان يردده حبر الأمة عبد الله بن عباس حينما كان يتحدث عن الحوراء زينب، كان لا يتوانى عن أن يكرر هذه الكلمة أو هذه الصفة، فكان إذا ذكرها قال: حدثتنا عقيلتنا زينب بنت علي بن أبي طالب. وقد كتب الكثير من الكتاب وأصحاب الأقلام بحوثا مختلفة عن الحوراء زينب، وأنا على قلة اطلاعي وضآلة معلوماتي قرأت أكثر من 36 مؤلفا في الحوراء زينب، ويعود كتابها إلى مذاهب مختلفة ومناطق مختلفة. ومن أجمل ما قرأت فيما كتب من مؤلفات فيما ألفت من مؤلفات عن الحوراء زينب المؤلف الخالد والجميل عن الحوراء زينب للكاتبة المصرية البارعة الدكتورة بنت الشاطئ، وهكذا كتب غيرها عن الحوراء زينب. فنشأت بأبي هي وأمي في ذلك الجو وفي ذلك البيت الطاهر، وهي تتغذى من علوم أبيها أمير المؤمنين وهو رمز الفصاحة والبلاغة، وقد ورثت منه معالم وحالات عديدة أبرزها الصبر والاتزان والتسلح بالفصاحة والبلاغة، فكانت إذا تكلمت نطقت بما يبهر السامعين، ولهذا يخاطبها أو بالأحرى يصفها بعض الأدباء، يقول: وغدا تجلق كم لها من وقفة يزور عنها الغي مفلول الشبا، وغدا تجلق كم لها من وقفة يزور عنها الغي مفلول الشبا، ومن الوصي بلاغة خصت بها، يعني ما ورثته من أبيها علي بن أبي طالب، ومن الوصي بلاغة خصت بها أعيت بمنطقها البليغ الأخطب. ثم يقول هذا الأديب وهو المرزا محمد علي الأردبادي رحمة الله عليه في قصيدة مأثورة وجميلة عن الحوراء زينب، يقول: وتشاطرت هي والحسين بدعوة، حتم القضاء عليهما أن يندبا، هذا بمشتبك النصول، يعني الحسين، وهذه في ظل معترك المكاره والسبا. يشير إلى ذلك الدور الذي قامت به الحوراء زينب، والذي ابتدأ من يوم الحادي عشر من المحرم، وانتهى إلى وصول السبايا، سبايا الحسين، إلى المدينة، ولم ينتهي إلى هذا العهد، وإنما استمر بما قامت به الحوراء زينب من مشاريع متعددة لإبقاء مظلومية أهل البيت على ذهن التاريخ، ولئلا تدفن في ضمن تلك الحقائق الكثيرة التي دفنت. لهذا يقول هذا الأديب: وتشاطرت، يعني تقاسمت مع الحسين هذه المهمة الكبيرة، وتشاطرت هي والحسين بدعوة، حتم القضاء عليهما أن يندبا، هذا بمشتبك النصول، وهذه في ظل معترك المكاره والسبا. وأشار أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه في مناطق أو حالات متعددة إلى دور الحوراء زينب في هذه المهمة الصعبة وهذا الخيار الحرج الذي قام به الحسين عليه السلام، وهي قضية الطف أو مأساة الطف. فنحن نعلم أن الحسين عليه السلام بعدما اتخذ قراره الأخير بمغادرة مكة وألغى الحج وأبدلها إلى عمرة مفردة، بعدما علم بأن عناصر مستأجرة سخرها يزيد بن معاوية للإطاحة بدمه الطاهر في الكعبة، وقرر أبو عبد الله الحسين عليه السلام أن يتجه صوب العراق، فقرر أيضا على أن يصحب معه نساء، هذه المجموعة من النساء وفي طليعتهن الحوراء زينب. وبطبيعة الحال اجتمع بالحسين العديد من الشخصيات الإسلامية، نساء ورجال، والكل منهم إما يشكل على الحسين أو يستفسر من الحسين طبيعة خروجه أو إصراره، وحاول بعضهم أن يصرف الحسين، وكان الحسين عليه السلام يجيب كل فرد من هؤلاء بموجب ظروفه وتفهمه للأمور وسعة اطلاعه وتعمقه. فهناك حتى من الصحابيات من اجتمعنا بالحسين وسألنه واستفسرنا منه، لكن فيما يرتبط بالحوراء زينب. طبعا سئل الحسين فيما سئل إذا كان لابد من خروجك يا أبا عبد الله فما معنى حملك هذه النسوة؟ إذ ليس من المألوف أن يصحب المقاتل أو قائد حركة وحركة خطيرة وجسيمة كهذه الحركة يصحب معه النساء والأطفال بهذه المستويات من العمر، حتى فيهم الطفل الصغير. لماذا؟ هذا كان يثير التساؤل. طبيعة الحال كان جواب الحسين سلام الله عليه لهؤلاء هو شاء الله أن يراهن سبايا على أقتاب المطايا، ولكن هذا الجواب لا يخرج عن هذا الإطار، وهو أن الحسين أجرى الكلام على الظاهر نظرا لعدم استيعاب الطرف لبواطن الأمور ودفائن الحقائق. الحسين عليه السلام إنما صحب معه هذا العدد من النساء وبالخصوص الحوراء زينب سلام الله عليها، كان يريد الحسين بذلك أن يحقق عدة أمور كما يقال في الجو الحالي آنيا، أن يحقق ثلاثة مكاسب استراتيجية. المكسب الأول، أراد الحسين عليه السلام من خلال اصطحابه عائلته في هذه المأساة أو هذه المهمة الصعبة أن يفوت الفرصة على بني أمية من احتمال كان ربما قد يقع، والاحتمال هذا تصل نسبته إلى 80 أو أكثر. ما هذا الاحتمال أيها الإخوة؟ الحسين عليه السلام يعرف سلوك بني أمية ويمتلك الخلفية الكاملة عن طبع بني أمية ورذالة بني أمية، ويعرف أبو عبد الله الحسين سوابق عن هؤلاء ربما خفيت على الكاتب والباحث ناهيك عن عامة الناس. فقد عرف بنو أمية، وهذا يأتي كرمز ظاهر في سلوكهم وتعاملهم مع خصومهم، في التعامل مع خصومهم باتخاذ النساء رهائن. وأضرب لكم مثالا أو مثالين نظرا لضيق الوقت. ولم ينج من هؤلاء حتى النساء، فنقرأ عن فلانة وفلانة وفلانة من النساء اللاتي بلغن من العمر مبلغا، نساء كبيرات طاعنات بالسن وكل الأعراف الدولية وكل القيم وكل التعليمات السماوية والأرضية تتفق على أن من العناصر التي هي مأمونة ولا تمس بضرر المرأة، لكن بني أمية لم يلتزموا بهذا الخلق وانتهكوه من أول تسلطهم على مقدرات المسلمين. الحجاج ابن أبي يوسف الثقفي كيف كان يطارد محبي الإمام علي بن أبي طالب، وحينما كان يفقد السيطرة أو لا يستطيع أن يمسك بهم يلقي القبض عليهم كان يأتي بنسائهم ببناتهم بأطفالهم ويزج بهؤلاء الضعاف في ظلمات الحبوس كرهائن. هذا المعنى جلي وواضح في سلوك بني أمية. لذلك وضع الحسين عليه السلام هذا الاحتمال ضمن الاحتمالات، وهو أن يزيد بن معاوية ربما يلجأ إلى هذا السلوك في الضغط على الحسين عليه السلام. وتعلمون تماما بأن تربية يزيد تربية خليطة من الأموية والنصرانية والجاهلية، وكان لا يربأ عن أن يتصرف أسوأ من هذا التصرف مع عيالات أبي عبد الله الحسين. لذلك من المكاسب التي حققها الحسين عليه السلام حينما اصطحب معه عيالات، أراد أن يفوت الفرصة على احتمال من هذه الاحتمالات. المكسب الثاني الذي أراد أن يحققه أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه هو أنه أراد أن تكون إلى جانبه الحوراء زينب لتنفذ مهاما يتوقف عندها بقاء أهل البيت. فتعرفون أيها الإخوة أن واقعة الطف قضت على أهل البيت، ولم يبق منهم إلا الإمام زين العابدين عليه السلام، وكل السير تتفق على أن الحوراء زينب عليها السلام كان لها الدور الكبير في صيانة حياة الإمام زين العابدين، فقد أراد بنو أمية تصفية الإمام عدة مرات. فالمرة الأولى حينما هجموا على مخيم الحسين بعدما قتل أبو عبد الله وصرع أهل بيته، هجموا على مخيم النساء وكان الإمام زين العابدين مريضا، ولم تكن هناك من النساء تحتفظ بوضعها ورباطة جأشها لتقف موقفا صلبا يحمي الإمام زين العابدين غير الحوراء زينب، فوقفت موقف المدافع والمحامي وأجهزت على الإمام زين العابدين حتى خلصته من أيدي الجلاوزة، أولئك الوحوش الكواسر. ومرة أخرى في مجلس عبيد الله بن زياد، حينما أصر عبيد الله بن زياد على قتل الإمام زين العابدين ونهضت الحوراء زينب لتخاطب عبيد الله بن زياد بقرار قاطع لا رجعة عنه، قالت: حسبك من دمائنا ما سفكت، فإذا ولم يبق لنا سوى هذا العليل، فإذا أردت قتله فاقتلني معه. وأحدثت بذلك إرباكا في وضعية عبيد الله بن زياد، واضطرب المجلس وكثر القال والقيل، وانتهى عبيد الله بن زياد إلى التراجع وهو يقول: دعوه لها عجبا للرحم، ودت لو أنها تقتل معه. وهكذا حالات أخرى. هذا من المكاسب التي أراد الحسين عليه السلام تحقيقها. ومن المكاسب المهمة، المكاسب الكبيرة التي أراد الحسين أن يحققها، هو الجانب الإعلامي أو الحقل الإعلامي الذي تبنته الحوراء زينب. تعلمون أيها الإخوة ما للإعلام من دور خطير في تكبير الأحداث وتصغيرها، وأصبح اليوم محترفو الإعلام والعاملون في أجهزة الإعلام أصبح اليوم أثرياء على حساب هذا العمل. هؤلاء الذين كم يضللوا عواطف العالم وكم يلعبوا بمصير العالم، فأصبح الإعلامي يمارس الدور الخطير في تصغير الكبير وتكبير الصغير وتحويل الحبة إلى قبة وتحويل القبة إلى جمل وتحويل الجمل إلى جبل، وهكذا بالعكس. وكم وكم أهدروا الحقوق وحولوا الباطل إلى حق والحق إلى باطل، وحولوا الكذب إلى صدق وبدلوا الصدق إلى كذب. ممارسة الإعلام، ممارسة الإعلام ممارسة خطيرة، ومن جملة ما أعده إعدادا مكثفا بنو أمية هو الدور الإعلامي لدفن مظلومية أهل البيت وتحويل قضية الحسين أو واقعة الطرف إلى قضية مؤطرة بإطار ضيق، وبأنها نوع من الخصومة، وأن يزيد بن معاوية بويع، وأن هؤلاء طبقة تمردوا على البيعة وخرجوا لزعزعة وحدة الأمة وبذل الفرقة بين المسلمين. وكم وكم كانت تنطلي هذه الخدع وهذه الأقاويل على ذهن الرأي العام لو لم يكن هناك فوهة إعلامية تقابلها. كيف؟ وما هو الحل؟ وما هي الطريقة؟ تعلمون بأن الحسين ورجالاته أبيدوا إبادة تامة، ولم يبقى في مخيم الحسين أو في جانب الحسين إلا مجموعة من الأرامل أنهكهن الوضع وأتعبهن المصاب، وبقيت كل امرأة تعاني ما أصابها، نعم، من الآلام من فقد زوجها أو أخيها أو ابنها وهكذا. فكيف هنا يقابل هذا الدور الخطير، الدور الإعلامي الأموي، ومن الذي يقوم بهذه المهمة؟ وهنا أعود إلى بيت الشاعر الذي مر على أذهانكم حينما يقول: هذا بمشتبك النصول، يعني الحسين، وهذه أي الحوراء زينب في ظل معترك المكاره والسبا، وغدا تجلق كم لها من وقفة. فتبنت الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها القيام بهذه المهمة الضخمة وهذه المسؤولية الخطيرة، وقامت هذه المسؤولية على حالتين: الحالة الأولى فضح الدور الأموي، والحالة الثانية كشف مظلومية أهل البيت وكشف عظمة أهل البيت. وكرست الحوراء زينب ذلك لكن بمجهود خطير، فظهرت الحوراء زينب مظهر المرأة لا كأنها مرأة كسائر النساء، وكلنا يعلم بأن المرأة رقيقة العاطفة خصوصا إذا فجعت بعزيز، فكيف إذا فجعت بعزيزين، وكيف إذا فجعت بأكثر من 20 ضحية من بينهم أكثر من 10 من إخوتها، من بينهم 6 أبناء عمها، من بينهم 2 أبناؤها، من بينهم مجموعة من أبناء إخوتها. كل ذلك لم يثنها عن أن تؤدي دورها بكل صلابة، فوقفت وهي تعكس فصاحة أبيها علي بن أبي طالب، وقفت وهي تهز بدموعها الخرساء تلك العروش المهزوزة والتي قامت على دماء الضحايا، قامت على تلك الدماء المظلومة فوقفت صلوات الله وسلامه عليها وتركت العالم وذلك الرأي العام مذهولا. فنقرأ في سير المؤرخين الدور الذي لعبته الحوراء زينب حينما دخلت إلى الكوفة وهي تواجه مجتمع الكوفة وهو في فورة غريبة أعد لذلك إعدادا من قبل في فورة انتقام وتشفي، والكل خرج وهو يشعر بأن هؤلاء متمردون بغاة، وكانت أول ثورة إعلامية تبنتها الحوراء زينب في ساحات الكوفة، ولم يشهد مجتمع الكوفة حالة كهذه، امرأة سبية على الناقة في ذلك الوضع الرديء المتعب في ذلك الجو السيء وفي ظل تلك المعاملة الوحشية وأمامها رؤوس إخوتها وأهل بيتها، وإذا بها كالأسد الهصور، فانطلقت بلسانها الصادع بالحق مفتتحة بيانها بقوله تعالى مخاطبة أهل الكوفة: يا أهل الكوفة إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ألا وهل فيكم إلا الصلف والصدر الشنف وملق الإماء وغمز الأعداء أو كمرعا على دمنة أو كفضة على ملحودة ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون وإذا بالرقاب خشعت وإذا بالأذهان كلها قد نعم أصغت إلى بيان هذه المرأة الأسيرة السبية. وانطلقت الحوراء زينب لتكرر هذا الدور عبر المدن وعبر الفيافي وعبر تلك الطرق والجبال الصعبة التي قطعتها في ضمن مسيرة الصبي حتى أشرفت على ربوع دمشق لتواجه منظرا أبشع من ذلك. ولكن وقفت الحوراء زينب ليستفيق شعب دمشق والذي هاج ودفع إلى أن يتشمت بأهل البيت، وإذا بالحوراء زينب حولتهم إلى صحوة وإلى يقظة أفسدت كل خطط البيت الأموي، واندفعت بعد ذلك في قصر يزيد بن معاوية. وحينما وجدت يزيد بن معاوية في قمة طغيانه وطيشه وهو يتشمت وهو في فوران شعوره بلذة النصر، وقفت سلام الله عليها مفتتحة خطابها بآي من الذكر الحكيم حينما خاطبت يزيد بن معاوية: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ثم مزقت شخصية يزيد بن معاوية وأوقعت في نفسه ذلك الشعور بالخسة حينما خاطبته قائلة: يا يزيد، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا. ثم أطلقت تلك القذائف من التهديد حينما قالت: يا يزيد، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدحض عنك عارها. وما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. وحسبك بالله حاكما، وبمحمد خصيما، وبجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ذلك ومكنك من رقاب المسلمين. بئس للظالمين بدلا، وإذا بها تهز عرشه بدموعها الخرساء. وبذلك الخطاب الناري الذي أعادت فيه صوت علي بن أبي طالب وبلاغته: تلك هي الحوراء زينب، وما تحدثت عنها ليس إلا هو هوامش من حياة هذه المرأة البطلة العظيمة، المرأة التي أخضعت التاريخ لعظمتها. وأخيرا، نعم، أدعو المرأة المؤمنة الصالحة إلى أن تقرأ حياة الحوراء زينب وتتفهم ترجمة الحوراء زينب، لتجعل من سيرة هذه المرأة البطلة العظيمة قدوة لها، وتستنير، نعم، بمعالم الحوراء زينب وأخلاقها وبطولتها وشجاعتها، لأن المجتمع الإسلامي اليوم بحاجة إلى كادر من النساء يحملن هذا، نعم، النوع من البطولة والشجاعة في الدفاع عن الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد حسن الكشميري.
يا كراما صبرنا عنهم محال، إن حالي من جفاكم شر حال، إن أتى من حيكم ريح الشمال، صرت لا أدري يميني من شمال.
يا كراما صبرنا عنهم محال، إن حالي من جفاكم شر حال. يا كراما صبرنا حالي من جفاكم شر حال، إن أتى من حيكم ريح الشمال، صرت لا أدري يميني من شمال.
اللائي بحزوى والعقيق، ما يطيق الهجر قلبي ما يطيق، هل لمشتاق إليكم من طريق، أم سددتم عنه أبواب الوصال، من رأى لسكان الحجون قال ما هذا هوان هذا جنون، أيها اللواء ماذا تبتغون، أيها اللواء ماذا تبتغون، قلبي ذو اعتقاد.
جاء
جيرة في هجرنا قد أسرفوا حالنا من بعدهم لا يوصفون.